الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. شبكة مقدسية توثق اقتحام 831 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك الأسبوع الماضي. تحذيرات من تهديدات بهدم مئات الوحدات السكنية الفلسطينية في جبل المكبر بالقدس المحتلة. الحركة الأسيرة تواصل معركتها ضد إدارة السجون، والأسرى الإداريون مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث وثقت شبكة القصة الإخبارية اقتحام 831 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال. وذكرت الشبكة في تقرير لها أن المستوطنين قاموا بجولات في باحات الأقصى بشكل استفزازي خلال الاقتحامات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية تزامنا مع انتشار مكثف لشرطة الاحتلال. في القدس أيضا، أكدت لجنة المتابعة في جبل المكبر أن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من قبل قوات الاحتلال، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات. وأشارت مصادر مقدسية إلى أن خطورة هذا المخطط تكمن بحرمان أهالي جبل المكبر مستقبلا من التوسع العمراني، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على مسكن. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
جبل المكبر تحت مجهر الاستهداف الصهيوني ضمن محاولات حثيثة للاحتلال للسيطرة على إحياء القدس المحتلة، فقد قالت لجنة المتابعة في جبل المكبر إن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم مقابل بناء مراكز تجارية، و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات. وأشارت اللجنة إلى أن خطورة هذا المخطط أنه يحرم مستقبلا أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن. وشددت اللجنة على أن أهالي جبل المكبر لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الخطير، ويسعى الاحتلال لتهجير سكان جبل المكبر منذ سنوات، ويهدد الأهالي بالهدم وبيع أراضيهم لصالح الاحتلال ومخطط الشارع الأمريكي. يذكر أن مخطط الشارع الأمريكي يهدد مئات العائلات من سكان جبل المكبر، وهو جزء من مخطط تهويدي قديم حيث خطط له في عهد الاستعمار البريطاني، ويهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وهدم منازلهم.
وعن استهداف الاحتلال لأهالي جبل المكبر من خلال مشاريع استيطانية، يقول الباحث في جمعية الدراسات العربية في القدس مازن الجعبري:
ما يتعلق بمشروع الشارع الأمريكي، هذا المشروع هو قديم وبشرت فيه سلطات الاحتلال منذ أكثر من عامين، وأنجزت المرحلة الأولى من هذا المشروع الممتد من منطقة بيت صحور حتى منطقة جبل المكبر، ويريدون أن يستكملوا المرحلة الثانية من هذا المشروع، وقد تم رفض ملايين الشواكل، وسوف يمر بباقي أراضي جبل المكبر وصولا إلى سلوان وجبل الزيتون حتى طبعا أول شارع الأعوار أو شارع أريحة. هذا المشروع هو من أهم المشاريع التي تقيمها سلطات الاحتلال في ما يسمى البنية التحتية، والهدف الرئيسي لهذا المشروع هو أن يصلوا ما بين المستوطنات الموجودة في جنوب الضفة الغربية خاصة في جنوب بيت صحور بمنطقة القدس، والهدف الثاني هو نزع مساحات كبيرة من الأراضي التي تعود للفلسطينيين، لأن هذا الشارع سوف يمر بأراضي خاصة فلسطينية. وأيضا إذا ما أنجزوا الجزء الثاني من المشروع فهذا معناه أن 60 منزل فلسطيني يعيش فيه آلاف الفلسطينيين، يعيش في هذه المنازل آلاف الفلسطينيين، سوف يهجروا من هذه المنطقة، لأن الهدف أيضا هو هدم هذا العدد من المنازل حتى يمر هذا المشروع في هذه المنطقة.
قررت قوات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد المقدسي عمر إبراهيم أبو عصب لعائلته يوم الاثنين المقبل عقب احتجازه لنحو 3 أشهر. وأوضح والد الشهيد أن تسليم جثمان نجده سيكون بمركز قيادة شرطة الاحتلال بالشيخ جراح، حيث سيتم نقله بسيارة إسعاف فلسطينية لمستشفى المقاصد بالقدس. وكان الشهيد عمر إبراهيم أبو عصب من سكان العيسوية، ارتقى شهيدا برصاص الاحتلال وعمره 16 عاما في 17 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي بعد تنفيذه عملية طعن في شارع الواد بالقدس المحتلة أدت لإصابة 2 من جنود الاحتلال. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية لليوم 28 على التوالي، رفضا لمحاولة إدارة السجون سلبهم منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود. وأعلن الأسرى الاستمرار في معركتهم النضالية بعد جلسة حوار انتهت أول أمس الخميس مع إدارة مصلحة السجون، تمثلت نتائجها بتراجع الإدارة جزئيا عن بعض إجراءاتها التي أعلنت عنها، وتحديدا فيما يتعلق بنظام الفورة، إلا أنها رفضت الاستجابة لمطالب أسرى سجن نفحة المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش، وهو أحد المطالب الأساسية في المعركة الراهنة. هذا وأبلغ الأسرى إدارة السجن استمرارهم في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتمرد على قوانين السجن حتى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكل جذري، وتحديدا المطلب المتعلق بقضية أسرى سجن نفحة. كما قرر الأسرى وفق نادي الأسير أنه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها الحالي سيعلنون الأضراب المفتوح عن الطعام في 25 من الشهر الجاري. نتابع في ملف الأسرى، حيث يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 64 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسر الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. كما يواصل الأسر الإداريون المرضى في سجن عوفر منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية رفضا لاعتقالهم الإداري وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال يقول مدير دائرة الإعلام في وزارة الأسرى إسلام عبدو:
فرض الأسرى مستمرة منذ 28 يوم دفاعاً عن حقوقهم الحياتية التي تحاول إدارة سجون الاحتلال سلب هذه الحقوق. لجنة الطوارئ العليا الوطنية التي تم تشكيلها عقدت يوم الخميس الماضي جلسة حوار مع إدارة سجون الاحتلال، وتوصلوا إلى عدة مطالب حياتية داخل السجون من خلال الاستجابة إلى مطلب الفورة وإعادة وضع الفورة إلى سابق عهدها. ولكن إدارة سجون الاحتلال ظلت متمسكة بتركيب البوابات الإلكترونية في سجن نفحة كإجراء عقابي على الأسرى، وهو ما رفضه الأسرى، وأكدوا على استمرارهم في هذه الانتفاضة حتى يتم تحقيق مطالبهم كاملة دون يعني أي إخلال بهذا الشرط، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل عملية نفق جلبوع وما تبعها من إجراءات انتقامية عقابية. لذلك اليوم الأسرى مستمرين في هذه المعركة، وأعلنوا ذلك صراحة أنهم يعني في هذه المعركة حتى النفس الأخير وحتى تحقيق مطالبهم الحياتية العادلة التي حاول إدارة سجون الاحتلال سلب هذه الحقوق. معركة الأسرى الإداريين هذه معركة منفصلة عن الانتفاضة الأسرى، وإن كانت مترابطة من حيث أن هناك يعني معارك مستمرة داخل سجون الاحتلال. الأسرى الإداريين منذ بدء هذا العام اتخذوا خطوة مهمة في سبيل مواجهة الاعتقال الإداري بالإعلان عن مقاطعة المحاكم الاحتلالية بكافة أشكالها كرفض لهذه السياسة الاحتلالية، سياسة الاعتقال الإداري التي تغيب أبناء شعب الفلسطيني أكثر من 500 أسير تقل تحت هذا البند الاعتقالي دون تهمة ودون محاكمة فقط بحجة وجود ملف سري. واليوم هذه المعركة مستمرة مقاطعة المحاكم رغم يعني إجراءات إدارة سجون الاحتلال من تمديد الاعتقال الإداري وتشديد الإجراءات القمعية على الأسرى الإداريين، إلا أنهم أكدوا على مواصلة هذه الخطوة، وسيكون هناك مزيد من الخطوات المتمثلة في إرجاع الوجبات أو الدخول أو التفكير بشكل جدي في الدخول إضراب جماعي موحد من قبل الأسرى الإداريين على الأقل لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري.
أفرجت قوات الاحتلال عن وزير القدس السابق خالد أبو عرفة بعد 15 شهرا من الاعتقال، حيث عاد أبو عرفة لمنزله في مدينة البير الذي أبعد إليه قبل 12 عاما بسبب سحب هويته المقدسية برفقة 3 من نواب المجلس التشريعي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال عرب.
سنوات طويلة من الاعتقال تخللها الإبعاد عن مدينة القدس المحتلة، ذلك الإبعاد الذي غير مسار حياة وزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، والذي أبعد برفقة 3 من نواب المجلس التشريعي عن المدينة بقرار إبعاد صهيوني عام 2010. اليوم يعود أبو عرفة بعد اعتقال دام 15 شهرا إداريا لمنزله في مدينة البيرة بعيدا عن القدس وعائلته وبيته الذي ولد وعاش وترعرع فيه. اليوم يعود أيضا وهو يحمل هم الأسرى من خلفه في سجون الاحتلال.
برميل بارود، الوضع خطير جدا إلا أن تتعقل إدارة السجون في كافة السجون وهنا في عوفر كذلك. البارحة كان في هناك شيء من التهدئة والتفاهم، إلا أن الخطر لا زال قائم.
في هذه القاعة في مدينة البيرة يستقبل وزير القدس السابق المهنئين الذين جاءوا مهنئين بالإفراج عنه. تهنئة بهذا الشكل وبعيدا عن المدينة التي أحبها وأحبته، يفتح جرحا أوجده الاحتلال مع قرار إبعاد نواب القدس ووزيرها قبل 12 عاما بسبب نشاطهم لخدمة القدس وأهلها.
من أجل أن نحافظ على بقاء أهلنا في مدينة القدس، أهلنا مقيمين في مدينة القدس، نحن هنا يأتون لزيارتنا كضيوف منذ أكثر من 15 سنة تقريبا. نحن على هذه الحالة، الاحتلال كما ذكرت لا يكتفي فقط في إجراء محدد من خلال عزلنا وإبعادنا عن مدينة القدس ومصادرة وثائقنا، لا، هو أيضا يحاول دائما كسر إرادتنا من خلال هذه الاعتقالات المتكررة.
إبعاد واعتقال طال خالد أبو عرفة ومحمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير، رحلة من العذاب لم تثنهم عن حب القدس والعمل لأجلها حتى لو كان ذلك عن بعد.
نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية وقفة تضامنية مع الأسرى في إحدى مخيمات لبنان ودعما للأهالي في القدس وعائلات حي الشيخ جراح والضفة والمقاومة في غزة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حسن رامي.
تلبية لنداء الأسرى في سجون الاحتلال ودعما لانتفاضة السجون في مواجهة آلة القمع والعزل والتضييق الصهيوني بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، نظمت هذه الوقفة الإسنادية في مخيمات لبنان. المشاركون في الوقفة الإسنادية أكدوا دعمهم وتضامنهم مع أهالي القدس وعائلات الشيخ جراح، كما وجهوا التحية إلى جنين ونابلس وغزة والمقاومة.
نقف لنقول لأسرانا الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم وأروع دروس البطولة ويقدمون أغلى التضحيات من أجل أعدل وأقدس قضية، وهي قضية فلسطين. نقول لهم بأن فجر الحرية قادم، وهم الذين أبدعوا ويبدعون في صنع طاقات الفرج في قضيتنا وفي مسيرتنا الوطنية.
ويخوض الأسرى الفلسطينيون معركة نضالية في كافة السجون رفضا لسياسة الاعتقال الإداري وسوء المعاملة، ناهيك عن الإجراءات القمعية الأخيرة.
من مخيمات الشهداء والصمود نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال الذين يواصلون معركتهم المفتوحة والمستمرة رفضا للعقوبات والتضييقات بحقهم المستمرة. ونقول لأسرانا الأبطال بأن المقاومة الوطنية والإسلامية وكل الشعب الفلسطيني إلى جانبكم ومعكم.
ولا زال الاحتلال يواصل حملاته العقابية ضد الأسرى والمعتقلين بعد نجاح عملية النفق في سجن جلبوع وفشله في إحباطها.
نقف هنا في مخيم برج البراجني ومخيمات الشتات كلها لنقول لأهلنا ولشعبنا في فلسطين ولأسرانا البواسل إننا معهم على العهد وسنبقى وإياهم كتفا بكتف، ولن يهدأ لنا بال حتى يخرجوا من سجون الاحتلال، وسيبقى شعارنا فلسطين والمقاومة، وأي خيار غير المقاومة فهو خيار فاشل حتما ولا يقدم لنا أي شيء.
وقرر الأسرى داخل السجون التصعيد في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتمرد على قوانين السجن حتى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكل جذري، مهددين بالإضراب المفتوح.
مع تقرير الزميل حسن رامي نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين: شبكة مقدسية توثق اقتحام 831 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الماضي. تحذيرات من تهديدات بهدم مئات الوحدات السكنية الفلسطينية في جبل المكبر بالقدس المحتلة. الحركة الأسيرة تواصل معركتها ضد إدارة السجون والأسرى الإداريون مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الضفة والتصدي للاستيطان. سوف نتوقف مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون مع الأسرى. بعد فقرتنا مع الأسرى سوف ننتقل بإياكم مستمعين الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الصحفي والكاتب الأستاذ عميد دويكات. كما خصصنا نهاية مطافنا في هذا البرنامج عند فقرتنا نداء القدس. إذن اسمحوا لنا مستمعينا ومستمعاتنا أن نرحب بكم من جديد وأن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا مع الأسرى. في البداية نستمع إليها بصوت الزميل حيدر بهباني.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، قالت الأسيرات في سجن دامون إنهن تعرضن هذا العام إلى العديد من أساليب القمع والتنكيل والعقاب الجماعي الوحشية، كالمنع من الزيارات والحرمان من الكانتينات والمكالمات الهاتفية، إضافة للإهمال الطبي المستمر، خاصة تباطؤ الإدارة في علاج الأسيرة إسراء جعابيص وغيرها من الأسيرات. وقالت الأسيرات في رسالة لهن نقلتها محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار مارس الجاري، إن هذا اليوم يأتي في ظل الهجمة الشرسة على مكتسبات وإنجازات الحركة الأسيرة. ونتابع مستمعين الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجن الرملة يواجهون أوضاعا صحية خطيرة بسبب تعمد إدارة السجون تجاهلهم بشكل واضح وممنهج، مما جعل الأمراض تتفشى في أجسادهم. وفي بيان لها وثقت الهيئة من خلال محاميها حالة الأسيرين المريضين جمال زايد وناظم محمود أبو سليم، وكلاهما يعانيان من مشاكل صحية بالغة الخطورة. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة مستمعين الكرام، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم لليوم 64 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. ويأتي إضراب الأسرى تحت شعار قرارنا حرية وسط دعوات لتكثيف التضامن معهم وبذل كافة الجهود لأجل إنهاء الاعتقال الإداري. كذلك يواصل الأسرى المرضى في سجن عوفر منذ أكثر من أسبوع مقاطعة عيادة السجن ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية. هذا وأعلن الأسير خليل عواودة من بلدة إدنا في الخليل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. عن شروع الأسير عواودة إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري تحدث لإذاعتنا المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم.
بكل تأكيد لا زال الأسير مضرب عن الطعام رفضا لهذه السياسة الإجرامية العدوانية من قبل إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية في موضوع الاعتقال الإداري، هذا السيف اللعين المسلط على رقاب أسران البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وبالتالي الحركة الوطنية الأسيرة تحمل الاحتلال الإسرائيلي، ونحن من خلف القوى الوطنية والإسلامية في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية نحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه العملية الإجرامية بحق الأسرى الإداريين في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إبان هذه الحملة الشرسة التي طالت كل مناحي الحياة في داخل السجون الإسرائيلية. والأسير خليل أيضا أحد ضحايا الاعتقال الإداري في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. الأسرى الإداريين لا زالوا مستمرون في هذه الحملة الوطنية وهذه الملحمة البطولية للشهر الثاني على التوالي رفضا ومقاطعة لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، هذه المحاكم السورية. وبالتالي نحن لازلنا نراقب المشهد في داخل السجون في ظل حالة التوتر والغليان التي تسود كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية بعد إعلان حالة النفير والاستنفار في انتفاضة الأسرى في داخل السجون. وبالتالي الحركة الوطنية الأسيرة لا زالت متماسكة والصلابة قوية لكل القوى الوطنية والإسلامية وعلى قلب رجل واحد في مواجهة السجان الإسرائيلي في هذه المعركة البطولية. طالب كل جماهير شعبنا الاستمرار والدعم والإسناد للأسرى الإداريين وعلى رأسهم المضربين عن الطعام رفضا لهذه السياسات العدوانية والإجرامية.
مع نهاية مداخلة المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم حول شروع الأسير خليل عواودة بالإضراب عن الطعام، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
أحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج الضفة والتصدي للاستيطان، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. ماذا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية في الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا عن الدور الذي يلعبه المستوطنون وما هي الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ الضفة والتصدي للاستيطان محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تصاعدت المواجهات يوم الجمعة في الضفة الغربية وخاصة في بلدتي بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس. وأفاد الهلال الأحمر أن 100 مواطنين أصيبوا خلال المواجهات في نابلس، وبينهم 26 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و75 بالاختناق بقنابل الغاز وإصابة واحدة إثر السقوط. ففي بيت دجن شرق نابلس أصيب 20 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقل 3 منهم إلى المستوصف للعلاج، فيما أصيب ضابط إسعاف من طواقم الهلال الأحمر إلى جانب 39 مصابا بالاختناق. واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية حيث تضررت سيارة إسعاف خلال المواجهات في بيت دجن. أما في بلدة بيتا فأصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم مسن يبلغ من العمر 65 عاما. كذلك أصيب 36 مواطنا بالاختناق بقنابل الغاز وجرى علاجهم ميدانيا. وتمكن ثوار بيتا من الوصول إلى أقرب نقطة من بؤرة يفتار الاستيطانية، وتم رفع علم فلسطين على جبل صبيح، كما وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان في منطقة اليتماوي غرب جبل صبيح.
العنوان الأبرز الذي يتصدر المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وككل جمعة وبعد كل صلاة الظهر ينطلق الأهالي في مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان ورافضة لإقامة البؤر الاستيطانية على أراضيهم، حق في مواجهة الباطل. يلخصه هذا المشهد في بلدة بيتا جنوب نابلس. جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز ووابلا من الرصاص باتجاه الأهالي، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين الذين وصلوا إلى جبل صبيح على الرغم من جرف الاحتلال الطرق المؤدية للمكان.
طبعا 10 شهور، 10 سنين، 10 قرون، مش مفرقة. اللي بيفرق إنه متى ينزلوا عن الجبل، لأنه ما في يعني إذا نزلوا أو ما نزلوا، لازم ينزلوا، ما فيش يعني شك. لو بسكت شهيد، لو بسكت 10، أو بسكت 100.
المشهد ذاته يتكرر في بلدة بيت دجن التي لم تسلم من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة بحقهم، إذ قال الهلال الأحمر إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والرصاص باتجاه سيارات الإسعاف، ما أدى لإصابة ضابط إسعاف وتحطم الزجاج الخلفي لسيارة الإسعاف.
بهذا القمع الوحشي الذي أطلقت النار مباشرة على الصحفيين وعلى سيارات الإسعاف وعلى كبار السن،
بأنه لا خيار أمامنا كشعب فلسطيني سوى المجاوبة الشاملة، المواجهة الشاملة مع المشروع الاستيطاني العنصري.
إذن تستمر مشاركة أهالي بيتا وبيت دجن في المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والرافضة لإقامة البؤر الاستيطانية، استمرار يؤكد أن عزيمة الفلسطينيين لا تنكسر وأن تمسكهم بحقهم بأرضهم مغروس في أعماقهم.
شو حامل أنا؟ حامل علم أنا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميل رياض مناصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن حراك الضفة في مواجهة الاستيطان. اسمحوا لي أن أنتقل مع حضراتكم واستضيف في هذه اللحظات الصحفي والكاتب الأستاذ عميد دويكات من نابلس تلتحق بركبنا. أرحب بك سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا بك وجميع المتابعين.
حياكم الله سيدي الفاضل. معارك الاستيطان تتصاعد في الضفة الغربية من بيتا إلى بيت دجن وقبلها الجمجمة، وكذلك الأمر بدأ الحديث حقيقة عن جبل جيروزيم. ماذا عن تركيز الاحتلال ومستوطنيه على الجبال في الضفة خاصة جبل صبيح؟
يعني إذا ما تحدثنا عن موضوع واقع الاستيطان، الاحتلال منذ اللحظة الأولى وهو يحاول ترسيخ والسيطرة على النقاط الموجودة في مختلف أنحاء الضفة التي يعني تكون المدن الفلسطينية محاصرة من مختلف الاتجاهات. هذا هو التركيز الذي يجعل الاحتلال يعتري قمم الجبال ويقيم المستوطنات داخل هذه المناطق. كنا في نابلس، أصبح الآن لدينا أكثر من بؤرة وموقع لنشطاء المقاومة الشعبية لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. موضوع كل يوم جمعة أصبح هو بشكل دائم منذ عدة أشهر، تنطلق مسيرات ضد الجدار والاستيطان في محيط محافظة نابلس. نحن نتحدث عن نقاط استيطانية يحاول احتلال ترسيخها، على سبيل المثال بلدة بيتا جبل صبيح،
نعم.
في منطقة بيت جان أيضا، وفي منطقة مورين، وفي مناطق قريبة أخرى من نابلس بمناطق عديدة. هذه النقاط أصبحت في كل جمعة تشهد مسيرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وتدعو المقاومة الاحتلال ومقاومة الاستيطان، إضافة إلى أيضا ما تشهده في الأيام الأخرى من فعاليات تشدد على وحدة هذه الأرض وفلسطينية هذه الأرض وعدم السماح للاحتلال بإقامة المستوطنات. يعني هذه النقاط كانت نقاط ساخنة للمواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال طمع هذه المسيرات بإطلاق قنابل الغاز المصيبة للدموع وكذلك الرصاص الحي والرصاص المطاطي تجاه المشاركين وما أدى لتسجيل عشرات الإصابات. قسم من هذه الإصابات ولج بشكل ميداني من قبل تواصل من الإسعافات الفلسطينية العاملة في الميدان، وقسم يعني آخر تم نقله إلى المشافي القريبة والمراكز الصحية القريبة. ولاحظ أيضا أن حتى الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والطواقم العاملة في الميدان لم تسلم من الاحتلال. جيش الاحتلال أطلق بشكل مباشر تابع إلى الأحمر الثلاث
نعم
فورية في بلدة
نعم. طيب أستاذ عميد، اسمح لي أتساءل، يعني هل تسمع صوتي الآن أستاذ عميد؟ طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ عميد الوكات الصحفي والكاتب. نعم. تسمع صوتي جيد؟
نعم
جيد. حينما يقدم المستوطنون على استهداف مواقع للاستيطان ومنها بالطبع جبل صبيح، يعني على من يعولون؟
يعولون على الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم بشكل كبير. نحن نتحدث عن يعني مجموعات استيطانية تنشط في مختلف المناطق. جيش الاحتلال يقدم كل الدعم لهذه المجموعات لتنفيذ اعتداءاتها. القسم الأكبر أو جميع الاعتداءات التي تتم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ليس فقط في نابي، في جبل صبيح وفي الدجن وفي كفر قدوم وفي بورين وفي مناطق رام الله والأغوار وغيرها، تتم بحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال يقدم الدعم والمناصرة للمستوطنين من خلال تمكينه من يعني الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الحماية لهم أثناء هذه الاعتداءات وتأمينهم أثناء هذه الاعتداءات. جيش الاحتلال الذي يقدم الدعم كله للمستوطنين. واضح أن هنالك يعني قرار سياسي مع المستوطنات الإسرائيلية بترسيخ الاستيطان بشكل واضح وبشكل لافت. هنالك الكثير من المناطق التي أصبحت عبارة عن يعني مراكز لاعتداءات يومية تتم من قبل المستوطنين، دعوات من مسيرات بشكل يومي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين في أماكن متحددة في أماكن كثيرة ومحددة في الضفة. الاحتلال يزعم والمستوطنين يزعمون بأن هذه هي عبارة عن مقامات دينية، وفي بعض الأحيان تقوم ردعة فعل على ما يجري، ولكن الاحتلال يحتاج إلى ذريعة. هناك اعتداءات بشكل يومي أصبحت تمارس من قبل جيش الاحتلال ومستوطنين
مختلف
أنحاء الضفة الغربية،
يعني
على المواطنين وممتلكاتهم.
ومن يفكر بأن هذا الحراك يكون بمعزل عن حكومة الاحتلال مخطئ تماما.
بكل تأكيد يبدو أن هنالك رفع من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم في مختلف أنحاء الضفة، وليس فقط لتنفيذ اعتداءاتهم ولكن لمصادرة مزيد من الأراضي وتحويل مزيد من الأراضي إلى مستوطنات وبغار استيطانية ومصادرة هذه الأراضي.
إلى جانب بيته كان هناك حراك في بيت دجن وكفر قدوم، والعنوان الأساس في هذا الحراك هو مواجهة الاستيطان. ماذا عن توسع رقعة المواجهة، مواجهة الاستيطان في الضفة، وما الأرضية التي يرتكز عليها الفلسطينيون في هذه المواجهة؟
نعم نحن نتحدث عن يعني صح التعبير ينطق عليها بؤر مقاومة شعبية مأخذة في الاتساع في مناطق مختلفة من أنحاء الضفة الغربية. كما تحدثت ربما يكون جبل صبيح هو من أكثر الأماكن سخونة في محافظة نابلس، وأيضا كفر قدوم التي تشهد يعني هذه المسيرة التي أصبح عمرها سنوات عديدة، هذه المسيرة منذ سنوات عديدة في كفر قدوم، أيضا بيت دجن ومنطقة بورين وغيرها من المناطق التي يعني تعتبر من البؤر الاستيطانية النشطة جدا، وبالتالي المقاومة الشعبية في هذه المناطق هي عالية وأصبحت بشكل أسبوعي، وربما هذه تحمل رسائل عديدة للاحتلال، يعني لن نكل وأن من في المواجهة، هذا هو الشعار الذي يحمله من يقومون بهذه المسيرة. إذا ما تحدثنا على مسيرة كفر قدوم على سبيل المثال، نحن نتحدث عن مسيرة عمرها سنوات عديدة جدا، تنطلق في كل يوم جمعة هذه المسيرة في منطقة كفر قدوم، وهنالك يعني مواجهة باتت بشكل أسبوعي إن لم تكن في الأسبوع مرتين بين الاحتلال والمواطنين في هذه المناطق وفي هذه البؤر الاستيطانية وفي دائرة المواجهة مع الاحتلال. أتحدث عن مسيرة تجاوزت 12 عاما من المواجهة في كفر قدوم. في بلدة بيتا منذ قرابة العام أيضا هنالك مواجهة واسعة مع الاحتلال الإسرائيلي لعدم تمكينه من إقامة دورة استيطانية في منطقة بيطة أيضا على جبل الضيع وغيرها من المناطق. في بيت دجم أيضا رغم القرارات العديدة التي اتخذتها محاكم الاحتلال في هذا الموضوع إلا يعني ومحاكم الاحتلال تحاول تشريع الاستيطان أو تحاول إعطاء الذريعة أو محاولة إطفاء التشريع على الاستيطان لأن المسيرات تتصاعد
جيد. ماذا عن واقع الديموغرافيا الفلسطينية في المنطقة يعني في ظل عمليات التغول الاستيطاني؟
نعم يعني هي محاولة كما قلت لك الاحتلال يحاول يعني خلق بؤر استيطانية في داخل التجمعات السكانية الفلسطينية لذلك يحاول السيطرة على كل قمم الجبال. على سبيل المثال محافظة نابلس ما تحدثنا عنها نتحدث عن محافظة محافظة من جميع الاتجاهات جميع التلال القريبة من نابلس هي عبارة عن بؤر استيطانية سيطر على الاحتلال وأقام عليها بؤر استيطانية. بالتالي هي محاولات الاحتلال لتغيير الواقع الديموغرافي ومع ذلك يعني نعم الديموغرافي هنالك رفض كامل لهذه المحاولات وهنالك مقاومة واسعة لهذه المحاولة.
نعم اسمح لي أتساءل أيضا أستاذ عميد دويكات من خلال حراك المستوطنين على الأرض هل يمكن القول أن ملامح خطة الضم عادت للظهور؟
نعم واضح أن هناك توجه إذا إحتلال الإسرائيلي ومستوطنين يعني محاولة استباح الأرض الفلسطينية بشكل كامل وهذا يؤكد أن النوايا الإسرائيلية لموضوع ضم الضفة الغربية بشكل كامل.
نعم
يعني توفير المستوطنات زاد أضعاف كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وإن كان بعضها زاد بصم ولكن هنالك توسيع بشكل واضح من قبل الاحتلال الاسرائيلي لمستوطنات المقاومه وهنالك محاولات تشريع لبعض الدول الاستيطانيه هنالك يعني الاف الدرونات التي تصادر وبذراع عديده من قبل الاحتلال الاسرائيلي ولكن هي محاولات حقيقيه ل يعني توسيع هذه المستوطنات وضمها الى الداخل.
نعم وفي سؤالي الاخير لكم استاذ عميد دويكات فلسطينيا ماذا عن معادله التصدي لتوجهات الاحتلال خاصه بما يتعلق بالاستيطان على مستوى الضفه؟
نعم يعني هنالك توجه واضح وهنالك فكر واضح وهنالك مساعي واضحه كما قلت لك مسيره كفر قدوم منذ 12 عام ولم تمل هذه منذ كفر قدوم من رفض الاستيطان وكذلك اتساع طار يؤكد ان هنالك يعني توجه فلسطيني وهنالك مسعى فلسطيني كما هو منذ اللحظة الأولى لاحتلال أرض فلسطين للتخلص من هذا الاستيطان وطرد المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
نعم نعم الأستاذ عميد دويكات الصحفي والكاتب من نابلس كنتم معنا في هذا اللقاء شكرا جزيلا لهذا الحضور سيدي.
حياتي.
أهلا بكم.
يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم أبطال فلسطين هبوا قد آن أوان البركان أبطال فلسطين هبوا قد آن أوان البركان لأياد الغاصب فلنقطع وندك حصونا للجاني يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم أنا قادم.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. إذن اسمحوا لي مستمعينا ومستمعاتنا أن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. ماذا عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل أهلا بكم. أدى المئات من المقدسيين والمتضامنين من الداخل المحتل صلاة الجمعة على أراضي بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة وجاءت الدعوات لإقامة الصلاة على أراضي جبل المكبر رفضا لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي يتبعها الاحتلال تجاه البلدة والقرى المحيطة بها وأكد المصلون تشبثهم بأراضيهم وعقاراتهم في وجه الهجمة الاحتلالية الشرسة التي يواجهونها في محاولة لاقتلاعهم من أرضهم. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
كالجبال ثابتون في جبل المكبر. يؤكد هؤلاء مئات الفلسطينيين رصوا الصفوف لأداء صلاة الجمعة في ملعب البلدة كما يرصونها لمواجهة سياسة الاحتلال بهدم منازلهم.
لا تنازل عن شبر واحد من هذا الجبل، لا تنازل عن أرض فلسطين من البحر إلى النهر، هي أمانة في أعناقنا، قرار رباني لا مجال للتنازل عنه ولا للتفاوض عليه. لا نعترف بأي إجراءات سياسية تتعارض مع عقيدتنا.
يد الهدم الإسرائيلية تهدد أكثر من 140 منزلا داخل البلدة، عائلات بأكملها تعيش كابوسا قد يتحقق في أي وقت وتصبح في العراء، حتى توسع سلطات الاحتلال الشارع الأمريكي الاستيطاني فوق ركام منازلهم.
هذا بيت ابني الأول كبير والبيت من الثاني الأصغر، وهذا البيت الثالث اللي مدوروا عليه بطار دور أمطار.
احنا عملنا صلاة الجمعة في هذا المكان بهذا الحشد الكبير اعتراض على قرارات الهدم الموجود في قلب البيت. ما عنده أي تأمين أنه ما ينهدش بيته، يعني ممكن بأي لحظة يتوجه لهذا البيت ويهدموه.
هذا المخطط بيشتغلوا عليه من 5 سنين، والخمس سنين باقي يعطونا تمديدات. بعد ما خلصوا المخطط على نفس اللحظة ثاني يوم طلع البلدية وصارت تهددنا في الهدم وتهدد أولادنا وتهدد التهجير.
داري هي حياتي،
داري هي حياتي.
من أقصى جنوب شرق القدس قرب بيت سحور يبدأ مخطط الشارع الأمريكي، مرورا ببلدتي سور باهر وجبل المكبر، ثم يمر عن طريق نفق يبدأ من بلدة سلوان أسفل جبل الزيتون ويخرج عند حاجز الزعيم. كل ذلك كما يؤكد الأهالي ليس إلا تطهيرا عرقيا يصب في مصلحة المستوطنين.
حياكم الله أعزائنا الكرام، ونشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير، ونتابع معا أحبتنا في مستجدات الأوضاع على مستوى القدس الشريف، حيث نجح أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في انتزاع قرار من محكمة الاحتلال العليا يقضي بإلغاء طرد 4 عائلات في منطقة كرم الجاعوني بشكل نهائي. وخلال مؤتمر صحفي أكد أهالي الحي أن معركة إثبات ملكية منازلهم في أرضهم لم تنتهي بل بدأت من جديد، وأنهم يعولون على الحراك الشعبي والعالمي. عودة للزميلة مريم أبو اللوز.
هذا القرار بخص العائلات الأربعة فقط.
لن تسقط ورقة تمسك هؤلاء بمنازلهم وإن ألغت محكمة الاحتلال العليا بشكل نهائي قرار طرد 4 عائلات منهم، هم الكرد وإسكافي والجعوني والقاسم. لم تنتهي معركة إثبات ملكية أهالي حي الشيخ جراح بمنازلهم كما يؤكدون في هذا المؤتمر الصحفي، بل بدأت من جديد بعزيمة أقوى.
محاكم كانت في السابق قالت ما فيش أي حق لأهل الشيخ جراح، اليوم المحكمة العليا اللي هي أكبر هيئة قضائية في إسرائيل تقر أنه لأهل الشيخ جراح هناك حق ويجب البحث فيه.
لأول مرة منذ 50 عاما استطاعت هذه العائلات انتزاع قرار يمنع طردها من بيوتها بعد تقديم وثائق من الأرشيف العثماني تؤكد زيف الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكية الأرض. لم تكن هذه الخطوة تتحقق لولا نفس الأهالي الطويل بالصمود والثبات منذ عام 56، ولولا الحراك الفلسطيني والعالمي الداعم لحق في البقاء هنا.
كان عندنا خلق وتخوف شديد انه نخرج من بيوتنا ويتم تهجيرنا تهجير قسري وما نقدرش نطلع من بيوتنا. احنا هدفنا باخر تثبيت ملكيتنا للبيوت هذه، ملكيتنا للارض، وعشان نواصل هذا النضال ونثبت ملكيتنا لازم نضلنا جوا الحي ونضلنا نكون من داخل الحي.
لا تكاد الأمور تهدأ داخل الحي حتى تعود للتوتر من جديد مع تزايد اقتحامات المستوطنين التي ينظمها عضو الكنيسة إيتمار بن غفير واعتداءاتهم على الفلسطينيين. تبقى الأنظار على الشيخ جراح ما دام خطر التهجير قائما.
أعزائنا الكرام، حول هذا الموضوع وفي سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، نستمع معا.
دكتور جمال، كيف تعلقون على قرار محكمة الاحتلال العليا إلغاء طرد 4 عائلات بالكامل من حي الشيخ جراح؟ ماذا يحمل القرار في طياته وماذا عن بقية الأهالي؟
أخي الكريم، لا زالت هناك 7 عائلات تنتظر أيضا اتخاذ قرار اتجاهها، لكن أصلا لم تعرض على المحكمة وتحتاج لوقت طويل حتى يأتي دورها. لكن دعونا نقول بأننا نفسر الأمور من منطلق آخر كلية. الاحتلال وزبانية الاحتلال وكل من يدور في فلك الاحتلال يحسبون 1000 حساب لتهديد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفي القوى والحراكات الكثيرة جدا في القدس وفي الضفة الغربية. يحسبون 1000 حساب لرمضان، وهم يعلمون أن رمضان يشحذ الهمم وأن الجهوزية لدى الشعب الفلسطيني في أعلى مستوياتها، وسوف يكون هناك احتكاكات ومواجهات وأمور لا يعلمها إلا الله. وبالتالي الاحتلال يريد أن ينزل قليلا عن الشجرة، فيقول نحن لن نضع سواتر حديدية باب العمود، نحن سنسهل دخول الناس للأقصى. نحن هذه اللغة الناعمة ما اعتدنا عليها من الاحتلال، هي أسلوب لامتصاص الغضب الفلسطيني المتأجج، خاصة مع الحرب الأوكرانية التي يعني أسقطت القناع عن كل الكاذبين والمنافقين في أوروبا. 70 عام كان الشعب الفلسطيني ينتظر عدالة لم يشهدها كما شهدها الآن للأوكرانيين. في كل الأحوال الشيخ جراح نفس الشيء، هم أرادوا قرارا يعني مسكوا العصا من الوسط وأرادوا قرارا يعني يستطيعون العودة عنه في أي وقت.
طيب دكتور جمال، هذا القرار الذي أعطى العائلات عدم طردهم هو قرار يخضع لظروف معينة وسياسة معينة ينتهجها الاحتلال، ولكن من جهة أخرى أهالي حي الشيخ جراح أثبتوا أنهم في المواجهة والتصدي رغم كل الظروف الصعبة التي كانت تحيط بهم. ما هي التوقعات في حي الشيخ جراح، ولأي مدى نستطيع أن نقول أن أهالي الشيخ جراح استطاعوا أن يعيقوا الكثير من الإجراءات التي أراد الاحتلال القيام بها؟
نعم أخي الكريم، يعني التوقعات في الشيخ جراح يعني، والجميل في الموضوع أن مثل هذا القرار لم ينطلي ولن ينطلي على أهالي الشيخ جراح، لا على من ساندهم ولا على المتضامنين معهم عربا وأجانب ولا حتى على فريق المحامين الأبطال الذين دافعوا عنهم. الجميع هبط عليه القرار بذات التفسير، والكل يقول بأن هذا القرار ينضوي على يعني على أسلوب ماكر يعني يمكن العودة عنه في أي لحظة. ولهذا السبب الجميع يقولون لا يمكننا أن يعني وفجأة ننزل عن الجبل، لا يوجد غنائم ننزل لأجلها عن الجبل، ولا يوجد أصلا قرار يشمل 28 عائلة على الإطلاق. هناك أناس آخرون مهددون، ولهذا السبب الكل في حافزية كاملة واستعداد كامل للدفاع عن أهل الشيخ جراح. وبالتالي شاهدنا يعني شاهدنا مواجهات واعتقالات مستمرة، شاهدنا محاصرة لأحد البيوت يعني، ولا يريد الاحتلال الوصول لهذا البيت من المتضامنين. على كل الأحوال الناس واعون تماما وأذكياء تماما، ولا يمكنهم أن يصدقوا يعني ابتسامة الليث، هذه ابتسامة من ورائها الموت الزكام. فعلى هذا الأساس أخي يعني يتعامل الناس، والناس واعون تماما لما سيأتي وخاصة في رمضان. يعني إذن المسألة بعد رمضان قد تكون مواجهة أعنف.
هنا سؤال سيد جمال، هل الاحتلال الذي يحاول كما قلتم أن يمتص الغضب الشعبي سيصدق في هذه الوعود حتى يمر شهر رمضان المبارك؟
نشأ المشروع الاحتلالي في فلسطين بالمسكنة، وجاءوا يعني واحتضرهم الفلسطينيون بعد مذبحة هتلر وغير هتلر، وأدخلوهم في أحضانهم وهم يتمسكنون. وهذا المشروع الذي عمره الآن 75 سنة مجبولا بالكذب، واغتنام الفرص، مذبحه وراء مذبحه وراء مذبحه، وراء دير ياسين، وراء القبلة، وراء مذبحه الدوائمي، وراء مذبحه اللد، مذابح وراء مذابح وراء مذابح. وفجأة يعني سنصدق أن الاحتلال بسم الله بعد 75 سنة بعدما شب وشاخ في الكذب مجبولا بالخديعة والإجرام، فجأة سيظهر لنا حملا وديعا بسم الله ما شاء الله وابتسامة الأسد، ما هيك؟ والله العظيم لو طبقت السماء على الأرض ما يمكن لهذا الاحتلال أن يكون ساعة واحدة يا أخ محمود عباس صادقا، لا في جنيف ولا في أوسلو ولا في كامب ديفيد ولا في اسطبلات داود ولا في وادي عربة ولا في أي مكان. هذا احتلال مجبول بالكذب والخداع والمكر، وبالتالي لا يمكن أن يصدقه أحد، وبالتالي هذا القرار الصهيوني كأنه لم يكن. وعلينا التعامل مع هذا القرار باعتباره مرحلي جدا ومفصلي جدا، ولا قيمة له إلى أن يثبت عكسه، أن الاحتلال في طريقه لأن ينزاح عن صدور الشعب الفلسطيني في عاصمته المقدسة القدس.
الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون القدس جمال عمر، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
كي يزول الألم سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن. أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back. لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك قال أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائم.
الحادية عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.